أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. في هذه الآية أيضا يتواصل الحديث عن قصة خلق آدم ومسألة الجنة، والأمر الإلهي هذه المرة كان لآدم عليه السلام. عندما انتهينا من بحث الملائكة وإبليس وقضية السجود لآدم، انتقلت القصة والحديث إلى آدم عليه السلام وزوج آدم حواء عليها السلام. في هذه الآية يطرح هذا السؤال، أنه ما هذه الجنة التي كان فيها آدم؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أي جنة هذه التي كان فيها آدم؟ ثم كما نعلم في الآية التالية خروج آدم وحواء من الجنة، بحث هذه الجنة بحثها المفسرون كثيرا. هناك نظريات متعددة في أنه هذه أي جنة وكذا، إن شاء الله نشير إلى بعض هذه النظريات. من خلال بعض الروايات يمكن الاستفادة بأنه هذه الجنة لم تكن هي الجنة الموعود بها آدم عليه السلام، وطبعا الإنسان بشكل عام. تلك الجنة غير هذه الجنة باعتبار هناك أدلة. الدليل الأول أنه تلك الجنة هي جزاء العمل، يعني جنة الخلد ما يعبر عنها، أو الجنة الموعود بها هي جنة الأجر الثواب، جزاء الأعمال وليس نفس العمل. وكما نعلم بالنسبة إلى آدم، لحد الآن هو لم يدخل في عالم الحساب أو عالم العمل، يعني لحد الآن آدم لم يعمل شيء لكي يستحق قضية جنة الخلد، جنة الموعود بها. لذلك في القرآن الكريم في سورة آل عمران الآية مثلا 142: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني الجنة، الجنة الحقيقية الخالدة الموعود بها الإنسان، هذه تأتي بعد مرحلة أداء العمل والإنجاز والابتلاء والامتحان. ثم إذا نجح الإنسان في هذا العمل، في هذا الامتحان، جزاؤه تكون تلك الجنة. لذلك آدم عليه السلام لحد الآن لم يدخل في العمل والتكليف ولم يعمل شيء بعد. هذا الدليل الأول، الأمر الأول. الأمر الثاني أنه الذي يدخل إلى الجنة، الجنة الموعود بها، جنة الخلد، لا يخرج منها. وصريح القرآن الكريم في ذلك أنه لا يخرج الإنسان من الجنة إذا دخل إليها، يعني إذا استحق الجنة، إذا كانت درجته في الامتحان هي دخول الجنة فإنه لن يخرج منها. أما آدم خرج من هذه الجنة كما في الآية: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما، بالتالي خرجوا من الجنة. لذلك في سورة الحجر: أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. إذن الإنسان لا يخرج من الجنة، لا يأتي أحد ويخرج الإنسان، لكن آدم خرج من هذه الجنة. إذن هذا دلالة على أن هذه الجنة التي خرج منها آدم وزوجه هي ليست تلك الجنة الموعود بها آدم اللي يعبر عنها بجنة الخلد. ثالثا، الأمر الثالث، في تلك الجنة، في جنة الخلد، الجنة الخالدة الموعود بها الإنسان، لا يوجد لا أمر لا نهي ولا تكليف، لا يوجد تكاليف في تلك الجنة، إنما هي جزاء الأعمال، نتيجة الأعمال، نتيجة الابتلاء والامتحان. علما أنه في هذا في هذه الجنة الله نهى آدم، يعني كان هنالك عالم من التكليف، إذن هي ليست تلك الجنة جنة الخلد. لذلك كما ورد في الروايات كما أشرنا سابقا أنه هذه الجنة التي الله سبحانه وتعالى قال له ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، هذا نهي، والنهي لا يأتي في جنة الخلد. إذن هذه بعض الأدلة والمطالب التي تذكر. طبعا هنالك بحث طويل أساسا في هذه القصة تفصيل، لكن نحن بشكل مختصر. إذن نهي آدم الذي جاء في هذه الجنة في قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة، هو في الواقع أيضا تم البحث أنه ما هذا النهي، ما طبيعة هذا النهي الذي تجاوزه ولم يلتزم به آدم عليه السلام. نحن نعتقد أولا، مدرسة أهل البيت بشكل عام تعتقد بأن الأنبياء عليهم السلام، كل الأنبياء هم معصومين، هذا مفروغ عنه، وأدلة طويلة في هذا الإطار، أدلة كثيرة وطويلة ومتينة عقلية ونقلية في أنه الأنبياء، كل الأنبياء وصلوا إلى درجة العصمة. نعم هنالك فوارق وتفصيل في العصمة، درجات في العصمة، ولكن الحد الأدنى من العصمة متحقق عند جميع الأنبياء عليهم السلام. لذلك عندما يأتون إلى هذا النهي الذي لم يلتزم به آدم، يتبين أنه كان نهيا يسموه إرشاديا وليس نهيا مولويا، بمعنى أنه هذا النهي على كما نعبر على نحو النصيحة، على نحو الإرشاد. الله أرشد آدم أنه لا تقربا من هذه الشجرة، لا تأكلون من هذا الثمر مثلا، هذا على نحو الإرشاد وليس على نحو الأمر أو النهي، النهي يعني بمعنى الحرمة اللي إذا عصى الإنسان يكون من المذنبين وبالتالي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني من باب التوصية، من باب الإرشاد. كما يجيبون مثال، كما يرشد الطبيب شلون المريض، يرشده مثلا يقول له لا تأكل هذه الأكلة تضرك، تسبب لك مشاكل في المعدة، تسبب لك بعض الأمور، فيرشده ينهى، هذا النهي إرشادي وليس على نحو النهي المولوي الذي عدم الالتزام به هو حرمة شرعية وآدم لم يلتزم بالتالي بهذا الأمر. إذن لا تقربا هذه الشجرة كما يقولون. طبعا أيضا أكو نظريات أخرى في أنه البعض يقول مثلا هو على نحو ترك الأولى، أيضا شبيه بالنهي الإرشادي، يعني كان الأولى لآدم أن لا يأكل من هذه الشجرة. هناك عدة مفاهيم حول الآية. من هذه المفاهيم التي يستفاد من الآية أنه في الأسلوب التربوي، وهذه من النقاط التي يمتاز بها الشيخ قراءتي في تفسيره تفسير نور، أنه في الأسلوب التربوي، يعني استنباط كيف اقتباس واقتناص المفاهيم من الآية، إذا أردنا في الأسلوب التربوي، إذا أردنا أن نمنع الآخر من ارتكاب شيء، في البداية الأفضل أن نرشده إلى العمل الصحيح، يعني نبتدئ بالإرشاد للعمل الصحيح ثم بعد ذلك إلى النهي عن العمل الباطل. لذلك القرآن في هذه الآية قال له وكلا منها رغدا، يعني أول شيء قالهم كلا منها رغدا حيث شئتما لكن ولا تقربا هذه الشجرة. إذن كان في البحث التربوي خصوصا مع الأطفال مع الأولاد فيما بيننا بشكل عام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الإنسان في البداية يبتدئ بالإرشاد بالدلالة، أن يدل الإنسان الآخر على الطريق الصحيح، يقول له هذا الطريق ثم لا تفعل كذا. إذن يقول في التفسير هكذا، أنه أن نبتدئ بالإرشاد للعمل الصحيح ثم بعد ذلك ننهى عن ارتكاب ذلك العمل. ولذلك قال كلا منها رغدا حيث شئتما، ثم قال في المرحلة الثانية لا ولا تقربا هذه الشجرة. طبعا التقرب من الذنب دائما، وأختم بهذه هذا المفهوم، أنه التقرب من الذنب يؤدي غالبا إلى الوقوع بالذنب. الإنسان لذلك يجب أن لا يقترب، يجب لا يقترب من الذنوب. والقرآن في آيات متعددة، لذلك القرآن يعني في هذه الآية أولا ولا تقربا فتكونا، يعني النتيجة أنه القرب من الشجرة هو تكونا من الظالمين. في سورة البقرة الآية 187 هكذا يقول، يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، مو فلا تعتدوها، هاي آية أخرى. هنالك حدود على الإنسان ألا يتقرب، لأن التقرب من الذنب أيضا يؤدي في بعض الأحيان إلى أن الإنسان يقع في الذنب وبذلك يكون من الظالمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.